كان الظلام يعتلي أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها قرآننا نبض الحياة وعزها.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أزهار من رياض الصالحين، وأبدأ في باب التوبة بإذن الله رب العالمين. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. أحدها أن يقلع عن المعصية، الإقلاع، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم على ألا يعود إليها أبدا. هذا أنا أقرأ الآن كلام الإمام النووي. فإن فقد أحد الثلاثة، أحد الشروط الثلاثة، لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فشروطها أربعة، الثلاثة التي سبقت، ويضاف إليها وأن يبرأ من حق صاحبها. فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قصف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي، وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. ثم ذكر الإمام النووي آيات في التوبة وفي وجوب التوبة. هذا وما ذكره الإمام النووي يعني في أول كتاب التوبة. نعم، باب التوبة، معذرة، باب التوبة. ننظر ونتأمل فيما قاله الإمام النووي. توبة لغة، يعني من ناحية اللغة، من تاب يتوب إذا رجع، إذا رجع، من تاب يتوب إذا رجع. وشرعا الرجوع عن معصية الله تعالى إلى طاعته، الرجوع عن معصية الله تعالى إلى طاعته. وأعظمها وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان، التوبة من الكفر إلى الإيمان. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ثم يليها التوبة من كبائر الذنوب، ثم تأتي في المرتبة الثالثة التوبة من صغائر الذنوب. والواجب على العبد أن يتوب إلى الله تعالى من كل ذنب، من كل ذنب. الإقلاع، وذكر الإمام النووي شروط التوبة كما ذكرتها، فذكر أن الشروط ثلاثة، أحدها أن يقلع عن المعصية، يعني أن يترك المعصية، يترك المعصية وينفصل عن المعصية. فالإقلاع يكون بالترك، وأن يعزم على ألا يعود إليه، والعزم هذا شرط آخر. فإن كان الذنب يتعلق بحق الله تعالى فيتوب الإنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ذنب بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فالتوبة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ولا تحدث بما صنعت. فالله من عليك بأن ستر عليك فلا تفضح نفسك أمام الخلق. أما إذا كان الذنب بينك وبين الناس، ذنب يتعلق بحقوق الناس، فهنا في حقوق لابد أن ترد هذه الحقوق إلى أصحابها، فإن كان مالا فلابد أن تعيده إلى صاحبه أو إلى أصحابه. طب هب أنه غاب عنك، أخذت منه مالا من فترة زمنية طويلة، والآن لا تعرف مكانه ولا تعرف أحدا يعرف مكانه، فماذا تفعل؟ ففي هذه الحالة تصدق، تصدق به عنه، تصدق به عنه. وإن كانت ضربا ضربته فاذهب إليه ومكنه أن يضربك كما ضربته، أو أن تسترضي، تستحله، تسترضي بمال مقابل هذا الضرب، أو بأن يعفو، أن يعفو عنك لله سبحانه وتعالى. وإن كان غيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، وإن كان فيه كما عرفها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن العلماء من قال يجب عليك أن تذهب إليه وتستحل، تستحل يعني تسترضي، وقال آخرون بل فيها تفصيل، بل فيها تفصيل، لأنك لو ذهبت إليه وتقول له أنا اغتبتك في يوم كذا وفي يوم كذا مع فلان، أو تقول الأخت مع فلانة اغتبتك مع فلانة، فقد يؤدي هذا إلى مفسدة أكبر، مفسدة أكبر، وإلى تقطيع الأواصر بين الناس. فقالوا فيها تفصيل، فإن كان قد علم بهذه الغيبة، يعني هو وصلت إليه وعلم بها، فهنا لابد أن تذهب إليه وتستحل، تسترضي، تعتذر إليه وتسترضي. إن لم يكن علم فلا تذهب إليه، فلا تذهب إليه، واستغفر له وتحدث بمحاسنه في المجلس الذي تحدثت فيه عن عيوبه وعن مساوئه، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وتستغفر له، تستغفر له. وفي الحديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له، وحديث من ناحية السند ليس بصحيح، ليس بصحيح، لكن الاستغفار لأخيك والدعاء له بظهر الغيب هذا ثابت، هذا ثابت. إذن في مسألة الغيبة، والغيبة آكلة حسنات، آكلة حسنات، لأنها سهلة، وغير أنها سهلة أنها يعني الإنسان في داخله يعني يرفع نفسه. إنسان إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى يحب أن يرى نفسه فوق الناس وأحسن من الناس وهكذا، والإنسان يتواضع لله سبحانه وتعالى، من تواضع لله رفعهم الله سبحانه وتعالى، لكن الناس في طباعهم هكذا. فالغيبة من هذا أن يجلس ويقول فلان فيه وفيه وفيه وفيه، فأنت ذكرت عيوبه ورفعت من نفسك، ورفعت من نفسك، أو فلانة فيها وفيها وفيها، ذكرت عيوبها ورفعت من نفسك، وكأنك أنت لست فيك وليس فيك وليس فيك وليس فيك. نعم. وإذا جلس الناس يعني الذي يغتاب الناس عندك أو التي تغتاب الناس عندك تأكد وتأكدي أنها ستغتابك وتغتابك في مجالس أخرى مع قوم آخرين مع قوم آخرين. إذن في مسألة الغيبة وهي كبيرة من الكبائر وكما قلت تأكل حسنات تأكل حسنات كما تأكل النار النار الحطب لأنها سهلة سهلة وهي يعني الناس يجعلونها فاكهة المجالس للأسف يعني فلان قال وفلان عاد وفلان أخطأ وفلان ذهب وفلان قالت وأخطأت وعاد ونحن يعني الذين يغتابون مساكين نضيع حسناتنا على هؤلاء الناس على هؤلاء الناس. فالتوبة فريق من أهل العلم قال لابد أن تذهب إليه وتستحله أي تسترضيه وفريق فصل والراجح هو التفصيل الراجح هو التفصيل. إذا كان قد علم بأنك قد اغتبته أو علمت بأنك قد اغتبتيها مع فلانة وفلان وكذا فهنا ينبغي أن نذهب إليه أو إليها ونسترضيه ونعتذر ونسترضيه ونأخذ هدية وهكذا ده إن كان علم أو علمت بالغيبة. إن لم تعلم فلا أذهب وأقول أنا قلت عنك كذا وقلت عنك كذا خصوصا الكلام يكون سيئا يكون سيئا خاصة إن كان هذا الإنسان يحبك أو هذه الإنسانة تحبك ومع ذلك تسمع منك أو يسمع منك أنك قلت في حقه كذا وكذا 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 سيؤدي هذا إلى يعني تقطيع الأواصر بين الناس. فهنا استغفر له بين الناس الذين ذكرته بينهم بسوء استغفر له واذكر محاسنه وقل أنا كنت أخطأت وتسرعت وليس فيه كذا وليس فيها كذا وتدعو له بظهر الغيب تدعو وأنت أيضا تدعين لها بظهر الغيب. هذا بالنسبة لي للغيبة بالنسبة للغيب. بل إقلاع العزم على عدم العودة للذنب. فإن أضمرت في نفسك عند التوبة أنك ستعود إليه إذا سنحت لك الفرصة فالتوبة هنا ليس صحيح ولا تصح ولا تصح. يعني أنت تقول الآن عند التوبة سأتوب لكن إذا تهيأت الظروف سأعود إليه مرة ثانية فهل هذه توبة؟ هل هذه توبة؟ ليست هذه توبة. إقلاع والعزم على عدم العودة والندم والندم يندم على فعلها فالندم توبة فالندم توبة. وكما قلت هذا إن لم يكن الذنب في حق الله سبحانه وتعالى. الإقلاع الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة هذه الثلاثة هذه ثلاثة شروط للتوبة. كانت في حق الناس يضاف شرط الرابع وهو رد الحقوق إلى الناس ويضاف إلى شرط خامس أن تكون في الزمن الذي يتقبل الله فيه التوبة سبحانه وتعالى. هناك زمن مخصوص بالنسبة لكل واحد منا وهناك زمن عام لجميع الخلق. بالنسبة للزمن المخصوص فالله سبحانه وتعالى يتقبل التوبة عن عبادي ما لم يصل إنسان إلى الغرغرة إلى الغرغرة كما سيأتي في حديث معنا بإذن الله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لما يأتي يرى أمرات الموت حضره الموت يعني رأى علامات الموت خلاص فيقول وقتها إني تبت الآن فأنا التوبة لا تنفع صاحب. ده باعتبار كل إنسان بالله سبحانه وتعالى يتوب على الإنسان متى تاب وإن أتى بذنوب وذنوب قبل الغرغرة قبل الغرغرة. ده بالنسبة لكل إنسان وعلى العموم حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا في الحديث، وهذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، من مغربها. مما يتعلق بذلك، هل تقبل التوبة؟ وأنا البرنامج أذكر به دائما أزهار من رياض الصالحين، فنحن نقتطف أزهارا وفوائد، أزهارا وفوائد. فمن هذه الأزهار، هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره من الذنوب؟ هل تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره من الذنوب؟ يعني واحد يأتي بذنوب متعددة ويريد أن يتوب الآن، يعني والعياذ بالله يقع في الفاحشة ويشرب الخمر، فهو الآن سيقع، يعني سيتوب من الوقوع في الفاحشة لكن يستمر على شرب الخمر، يستمر على شرب الخمر، هل تقبل توبته أم لا تقبل توبته؟ من العلماء من قال لا تقبل توبته طالما هو مصر على ذنب آخر، فإنه يعصي الله سبحانه وتعالى، والرب واحد سبحانه وتعالى هو يعصيه، هو يعصي بالكبائر، تاب من واحدة لكن ما زال مصرا على الكبائر الأخرى، كما ضربت المثال، هو يشرب الخمر ويقع في الفاحشة فتاب عن الفاحشة وظل على شرب الخمر. فمن العلماء من قال لا تقبل التوبة، لا تقبل التوبة مع الإصرار على ذنب آخر. ومن العلماء من قال إن كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل. يعني إيه من جنس الذنب الذي تاب منه؟ يعني هو مثلا، نحن المثال الذي أضربه هو تاب عن الوقوع في الفحش، يعني الوقوع في الفحش، لكنه ما زال يعني يسعى إلى النساء وينظر ويلمس وكل هذا نوع من الزنا، لكن هو تاب عن الزنا الحقيقي، زنا الحقيقي، لكن لم يتب عن وسائله. بالطبع هذا ليس كذلك، لكن من العلماء من قالوا إن كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذنب الذي تاب منه فإنها لا تقبل، إن كان ليس من جنس فإنها تقبل. والرأي الثالث والراجح بإذن الله والله أعلم أنه تقبل توبته عن الذنب الذي تاب أو من الذنب الذي تاب عنه وبقي عليه الباقي، لكنها توبة ناقصة، فلا يطلق عليه أنه من التائبين على الإطلاق، أن يطلق عليه أنه من التائبين على الإطلاق، لابد أن يقلع عن جميع الفواحش والمعاصي. فهنا تصح التوبة إذا تاب من الذنب، يعني في المثال الذي ضربته تاب عن الفاحشة ولم يتب عن شرب الخمر، تقبل توبته. لأننا لو أغلقنا عليه الباب ونقول لا حتى تتوب من شرب الخمر ومن الفاحشة ومن كذا ومن كذا ومن الرشوة ومن الربا ومن، فإننا سيقد نوصله للقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، لكننا نقرب إليه الأمر ونقول له، يعني الله سبحانه وتعالى من رحمتي ومن تفضله أنك تعصيه سبحانه وتعالى، وهو واحد سبحانه وتعالى، هو ربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك إذا تبت من هذا الذنب تاب عليك، ألا يكون من الأجدر لك أن تتوب من جميع الذنوب التي تقع فيها، لأن الله سبحانه وتعالى يطلع عليك ويراك في الذنوب الأخرى، فأنت تبت توبة جزئية لكن لم تتب توبة كلية أو توبة على الإطلاق. فالرب سبحانه وتعالى الذي تفضل عليك بأنه يقبل منك التوبة من هذا الذنب مع إبقائك على الذنوب الأخرى، ألا يستحق منك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة عامة، توبة شاملة هكذا؟ لكن أن أقول له لا حتى تقلع عن جميع المعاصي، ولن قد لا يقلع عن جميع المعاصي، وبل قد يزداد في المعاصي والآثام والعياذ بالله. إذن الراجع في مسألة عبد يقع في عدة معاصي كبائر، هل إذا تاب من أحد هذه الكبائر من إحدى هذه الكبائر هل تصح توبته؟ تصح توبته من أنه تاب من هذه الكبيرة مع أنه لم يتب من جميع الكبائر، لكن لا يسمى لا يطلق عليه أنه تائب، إنما هو تاب توبة جزئية، توبة جزئية إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى الآيات التي ذكرها الإمام النووي على طريقته في أوائل الأبواب، يأتي ببعض الآيات التي تتعلق بالباب. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفروا ربكم عما مضى منكم من الذنوب ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه، فيما تستقبلونه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، والأصل أن الأمر في الشرع على الوجوب، كل أمر في الشرع على الوجوب ما لم تأتي قرينة تنزل به من رتبة الوجوب إلى أقل الاستحباب أو الإباحة. توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي خالصة صادقة، خالصة صادقة. واختلفت أقوال العلماء في معنى التوبة النصوح على 23 قولا، على 23 قولا. يقول عمر رضي الله عنه التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه، كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وقال الحسن البصري هي أن يكون العبد نادما على ما مضى مجمعا، يعني عازما على ألا يعود إليه. وأصل التوبة النصوح هي الخالصة، كما يقال هذا عسل ناصح إن إذا كان خالصا وخلص من شوائبه ومن الشم ومن الشم. في التوبة الجزئية التي ذكرتها وهو تاب من ذنب ولم يتب من الذنوب الأخرى، هل هذه نستطيع أن نقول هي توبة النصوح؟ لا، ليست من التوبة النصوح، ليست من التوبة النصوح. توبة النصوح توبة خالصة صادقة كاملة لله سبحانه وتعالى. نعم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيضا هنا أمر بالتوبة، أمر بالتوبة. نأتي لأول حديث في باب التوبة، في باب التوبة، وهو الحديث الرابع عشر، حديث الرابع عشر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة. رواه البخاري، رواه البخاري. وأنا لما كنت أتكلم في أول الحلقات عن خطة البرنامج قلت ما سيأتي رواه البخاري أو رواه مسلم متفق عليه، لن أتكلم يعني في سنده، إنما ما رواه غير البخاري ومسلم، فإننا سننظر يعني نظرات في سنده بإذن الله رب العالمين. فهنا في هذا الحديث تحريض للأمة على التوبة والاستغفار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، في اليوم أكثر من 70 مرة. فكيف يستغفر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم؟ هذا يحتاج إلى التأمل والنظر إلى أقوال أهل العلماء. الحديث فيه تحريض للأمة على التوبة والاستغفار، على التوبة والاستغفار. يقول ابن بطال: الأنبياء أشد الناس اجتهادا في العبادة لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة، فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير، معترفون له بالتقصير. وهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر الله سبحانه وتعالى في اليوم أكثر من 70 مرة، وستأتي معنا رواية 100 مرة. والله النبي عليه الصلاة والسلام يقول، يقسم بالله: والله إني لأستغفر الله، والله إني لأستغفر الله. هذا القسم للتأكيد، للتأكيد. فهذا يجوز أن تأتي بالقسم من باب التأكيد، وإن لم يطلب منك أن تقسم، وإن لم يطلب منك أن تقسم، وإن لم يكن هناك شك في عند المستمع، لأنه بالطبع لن يشك أحد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا القسم للتأكيد، يبقى يجوز نستخدم القسم، نقسم بالله سبحانه وتعالى، ولا نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، يجوز من غير أن يطلب منا القسم، من غير أن يطلب منا القسم، يكون من باب التأكيد. وإن لم يكن عند السامع شك في كلامك، وكونه خير الخلق صلى الله عليه وسلم يستغفر ويتوب أكثر من 70 مرة، فماذا على غيره صلى الله عليه وسلم؟ يقول الحافظ ابن حجر: وظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلب المغفرة ويعزم على التوبة، ويحتمل أن يكون المراد بقول أنه يكون المراد أن يقول هذا اللفظ بعيني، أن يقول هذا اللفظ بعيني، يعني أستغفر الله وأتوب إليه بعيني، يعني هو في الحديث: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فيقول الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون اللفظ بعيني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه هكذا، أو أنه يستغفر بأي صيغة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى بأي صيغة. ويرجح، قال ويرجح القول الثاني اللي هو بنفس الصيغة، ما أخرجه النسائي بسند، قال بسند جيد، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه في المجلس قبل أن يقوم 100 مرة، قبل أن يقوم 100 مرة. فهنا، لكن هنا الصيغة أطول من التي في الحديث. وعند النسائي أيضا عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة في المجلس الواحد، في المجلس الواحد. في قوله: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وقع في رواية للحديث من رواية أنس رضي الله عنه: إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة، يعني على التحديد ومش أكثر، 70 مرة. فيحتمل في الحديث أنه يريد المبالغة ولا يريد حقيقة العدد، حقيقة العدد، فيريد المبالغة. ويحتمل أنه يريد العدد بعينه، يريد العدد 70 بعينه، نعم. وأكثر من 70 مرة مبهم، يعني كم أكثر من 70 مرة كم؟ فيحتمل أن يفسر بالحديث، الحديث التالي، بالحديث التالي معنا: وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم، الحديث الثاني، وفيه 100 مرة، نعم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة، أتوب في اليوم 100 مرة. وقد وقع، قد يفسر بهذا، يعني أكثر من 70، أنه يصل إلى 100. وقد وقع في طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، 100 مرة. وقد استشكل وقوع الاستغفار من النبي عليه الصلاة والسلام وهو معصوم، والاستغفار يستدعي الوقوع في المعصية، وهذا سنرد عليه ونوجهه في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كان الظلام يعتني أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها، غابت عهود قد مضت أيامها، هذا رسول الله جدد عهدها، اقرأ وأوحى للخليقة ربها، قرآننا نبض الحياة وعزها.